قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذا البرنامج مصابيح الهدى مع أخوين عزيزين كريمين فاضلين فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والأخ الكريم الأستاذ سعيد توفيق مرحبا بكم وحيا الله جمعكم إخواننا حول هذا البرنامج نشعر جميعا أننا نجتمع حول قصة نبي من الأنبياء في هذه الحلقات الرمضانية عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبهم بمعرفتهم عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن اتباعهم عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبتهم في الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله تبارك وتعالى هذه القصة التي نعيش معها اليوم قصة سيدنا صالح مع قومه من قوم ثمود هذه القصة التي دائما نقرأ تذكيرا سريعا لأي واحد بيقرأ الأجزاء الصغيرة على قضية تزكية النفس كمثال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها واحد طلع شقي أدى لأنه كان طالع من نخاع المجتمع ويمثل المجتمع الفاسد إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله احذروا ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها إيه هي يعني هذه القصة والمنظومة الكاملة لهذه القصة لسيدنا صالح مع قوم ثمود نبدأ مع أخي الكريم الأستاذ سعيد توفيق أعطينا مشكورا مأجورا فكرة عن هذا الإطار العام لقصة سيدنا صالح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بكم مع سيدنا صالح عليه السلام وأهلا ومرحبا بأخوي الحبيبين يعني الحقيقة أن هدفنا في البرنامج كله أن احنا نأخذ ملخص للقصة ثم نربطها بأرض الواقع ثم نسلط الضوء على ذلك النبي العظيم في مصابيح الهدى قصة سيدنا صالح مع قومه هي قصة الناقة وقصة العصيان وقصة يعني عدم الطاعة وعدم احترام وشكر نعم الله عز وجل أيضا كما حدث مع سيدنا هود وقوم عاد نفس القصة بتتكرر وأيضا برضو إن ثمود
في مكان آخر
في مكان آخر ثمود أيضا كانوا في حتة اسمها الحجر بين تبوك والحجاز وحتى ده في أحاديث رواها الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه المنطقة الحجر وقال لهم إن دي بيوت ثمود ولما دخلوا خدوا يشربوا مية من نفس البئر والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك إذن القصة كانت في الحجر بين تبوك والحجاز في قوم اسمهم ثمود زي قوم عاد بالظبط
بيسموها مدائن صالح
مدائن صالح
مشهورة جدا الآن في السعودية اسمها مدائن صالح
نعم كانوا عايشين والحياة جميلة جدا وسايبين برضو كل حاجة عايشين طرف ونعيم وبرضو أشركوا زي ما قلنا قبل كده في قصة سيدنا نوح إنه من سيدنا آدم إلى سيدنا نوح حوالي 10 قرون أو عدة قرون على أحد الروايات لم يكن هناك إلا الإسلام والدنيا كانت تمام ما فيش أي عبادة لأي أصنام ثم جاء سيدنا هود جاء سيدنا نوح ثم سيدنا هود ثم سيدنا صالح سيدنا صالح مع قوم ثمود أيضا دعاهم إلى الله عز وجل وقال لهم يعني سيبوا عبادة الأصنام وخليكم مؤمنين بالله عز وجل، فقالوا إنك مسحور، أهانوا بقى بالكلام وبالأفعال، ويعني سخطوا منه وغضبوا منه. والآيات قالوا، يا الآيات كثيرة جدا، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وأيضا يعني أكثر من قول الله عز وجل في سورة الشعراء مثلا، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، يعني كل حكاية يقول لهم اتقوا الله وبلاش الإفساد وبلاش الفساد. فأيضا هؤلاء القوم كعاد بالضبط، ويمكن في ربط ما بين عاد وثمود في آيات كثيرة جدا، إن هم شبه بعض في المعصية، بس العقاب مختلف. العقاب هنا بريح صرصر عاتية، وهنا كانت بالصيحة وزلزال أو رجفة. المهم يسخر الله عز وجل الطبيعة ويتحكم سبحانه وتعالى فيها، ويأمرها أن تهدم بيوتا أو تبتلع أناسا أو تهدم قرى أو تجعل عاليها سافلها كما في قوم لوط. كلها أوامر من الله عز وجل بالإهلاك لقوم طاغون، لقوم طاغين يدعوهم نبيهم إلى الخير فيأبى. هي دي القصة باختصار شديد جدا. بس في قصة سيدنا صالح كانت الناقة آية بقى، سيدنا هود ما كانش فيه آية. قالوا ولم تأتينا ببينة، يعني انت جاي لنا من غير ما جئتنا ببينة، يعني انت جاي من غير أي معجزة ولا دليل ولا حاجة بتدعونا وازاي كده. في سيدنا صالح لا بقى، الحاجة واضحة تمام الوضوح.
عشان كده ربنا سماها ناقة مبصرة، وأتينا ثمود الناقة
مبصرة،
مبصرة
يعني بينة،
وجات فإذا هم فريقان يختصمون. نعم. متقسموا فريقين،
قالوا له بص نعم. عايزنا نؤمن بيك، طلع لنا من الصخرة دي ناقة، يعني
جنون والله،
جنون
صحيح.
يعني فعلا يعني الحجارة دي طلع لنا منها دلوقتي حالا ناقة عشان نؤمن بيك.
ويعبثون بقى
يعني ده المشكله الاكبر. يعني
هم الحجاره بالنسبه لهم كانت جزء من معالمهم الحضاريه.
نعم يبنون يعني ينحتون من الجبال بيوت.
فهم قال لك الحجاره اللي احنا بنعمل منها بيوتا فارهين دي، عايزين ننتقل من عالم الجماد نخلي منها حياه عشان تبقى حاجه جديده.
نعم.
وظنوا ده تعجيز سيدنا يعني صالح عليه السلام. صالح
يعني اي حاجه بيقدروا يعملوها من الحجر، انما
مصورين.
ما يقدروش يخلوها منها كائن حي.
كائن حي
قالوا له اعمل حاجه احنا ما بنعملهاش.
بالضبط يعني. نعم.
فطلبوا منه ان يخرج لهم ناقه من قلب الحجاره دي، فذهب الى مصلاه. وهنا بقى هنبقى نقف يعني وقفه جميله قوي قوي قوي، ان الملجا والملاذ الوحيد للانبياء هو الله، وان دعوه الانبياء كما قلنا في البدايه ربانيه مرتبطه بالله عز وجل. لا في نبي شغل مخه قاعد يقول لما اشوف الحجر ده يعمل ايه، ابدا، على طول هو وحي من السماء نزل على هذا النبي يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى ويطلب منه ما شاء أن يطلب. فذهب فصلى وطلب منه أن يعطيه الآية واضحة بينة، فأمر الله عز وجل هذه الصخرة أن تخرج منها ناقة عشراء أو عشراء كما طلبوا. يعني مواصفات الناقة اللي طلبوها كمان ربنا جابها لهم بالظبط. العجيب بقى إيه؟ فآمن فريق وكفر فريق. فريق اللي كفر ده عجيب جدا، أنتوا طلبتوا طلب عجيب وغريب ولا يمكن أن يحدث إلا من الله عز وجل. طب لما حدث قالوا طلع لنا ناقه من الصخره دي، طلع لهم ناقه من الصخره دي، برضو ما امنوش. الفريق اللي ايه الاخر، ف
ناقه مفتحه يعني
مبصره
مبصره
مبصره ناقه، وعاشت الناقه بينهم.
مبصره يعني عارفه تشرب امتى وتمتنع عن الشرب امتى، وتعرف النوبات
يعني بتفهم يعني.
مش مبصره يعني
اصلها ايه يعني مش جايه، مش ناقه عاديه. ناقه بنت ناقه طالعه بالصخره.
نعم.
الملك سبحانه وتعالى
امرهم نبيهم سيدنا صالح، قال لهم بصوا بقى الناقه دي حافظوا عليها، ودي ايه ربنا ليكم. وامن الحقيقه فريق كثير مع سيدنا صالح، وفريق تاني كفر، الفريقين يعني موجودين. فعاشت الناقه بينهم، ونبئهم ان هي واحد منكم شقي هيعقر هذه الناقة ويذبحها، وتبقى تنتهي قصة الناقة على أيديكم. فخلي
كده فارتقبهم
وانتظر
واصطبر. فارتقبهم واصطبر،
اصبر. نعم. شوية خالص لما نشوف. فكان وداهم أوصاف هذا الشقي، فالأوصاف دي بتنطبق أي حد في ريحة الوصف ده يجروا جري أول ما تولد يذبحوه عشان ما يجيش إلا هيسبب في هلاكهم، إلى أن تزوج ابن رئيس يعني جه بقى من علية القوم اللي ما فيش حد يقدر يصلي ويموته. فطلع هذا الشقي وفعلا عقر الناقة، وطبعا هم كده يعني خالفوا نبيهم سيدنا صالح مخالفة واضحة وبينة برغم ان الآية جت. فأرسل عليهم ربنا سبحانه وتعالى بقى الصيحة والرجفة، وأهلكهم بالطبيعة وبالجبال وبالكل شيء، فأهلكوا أيضا ثمود. ولذلك يعني آيات برضو في سورة هود، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم، آية أخرى في سورة الأعراف، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها سيبوها
تأكل في أرض الله
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فطبعا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، كما قالوا لسيدنا هود أيضا بنفس الطريقة. ده ملخص يعني سريع للقصة.
جزاك الله كل خير يا استاذ سعيد. حابب يعني شيخنا يبدأ يعني قضايا التميز في قصة سيدنا صالح مع قوم.
هو
شدتنا كتير المرة اللي فاتت لما يعني قلت لنا ان في قضية تميز، الحقيقة انا ما قرتهاش في اي مكان وما شغلت يعني ما جاتش في دماغي ان ما كانش في معجزة لسيدنا هود. يعني اول مره المعنى ده يلفت نظري،
وانا كمان الحقيقه نعم. انا اشكره على ذلك
بصراحه، جزاك الله كل خير.
يعني كانت حاجه جميله جدا،
فحابين يعني الصمت الجميل ده يطلع.
لا هو ده صمت ربنا يكرمك، ده يعني بيقولوا استلهام يعني ناخذ منكم من انواركم يعني ربنا يحفظك يا رب العالمين. هو حقيقه الامر فيه هنا معنى في شان وفي نبأ سيدنا صالح، معنى لافت للنظر من ناحية الحضارية. دلوقتي احنا في الجزيرة العربية، عاد كانوا في الجنوب وثمود كانوا في الشمال، عاد كانوا تحت عند اليمن،
ثمود عند تبوك،
ودول كانوا فوق عند تبوك
مزبوط.
شمال الحجاز. ومع ذلك كان مما ذكره سيدنا صالح لهم ايه؟ قال لهم لازم تخلوا بالكم أن ربنا سبحانه وتعالى بوأكم إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. لما تيجي تقرأ الآية دي تتصور كما لو أن ثمود وعاد كانوا في منطقة واحدة ودول جم بعد دول
بعض.
فلا دول مش في منطقة واحدة، ده في شمال وفي جنوب. وهذا في الحقيقة يعطينا الآن قضية انتقال القيادة الحضارية ما بين أمة وأمة. يعني إنجلترا كانت المملكة التي لا تغيب الشمس عن ممالكها أو الإمبراطورية العظمى، لما تغرب وتأتي أمريكا أو يأتي الزمان الروسي أو السوفيتي أو يأتي الزمان القادم اللي يقولوا عليه الزمان الصيني أو الياباني، إيه اللي بيحصل؟ بيحصل مزيد تقدم عند أمة
وتأخر في الأمة الأخرى.
بالضبط بالضبط، ترهل أو استرخاء ما يخليهاش على نفس القوة. فهنا القرآن كأنه بقصة صالح يطرح هذا المبدأ، مبدأ التسابق الحضاري اللي بيخلي أمة سبقت وعلت وأصبحت لها القيادة، لدرجة أنه هذا مما أوقن به تماما أنه الثورات والانقلابات في المنطقة العربية، يعني ثورة مصر، ثورة سوريا، كانت عبارة عن تعبير عن أن الفتوة الجديد اللي هو أمريكا اللي طالعة من الحرب العالمية الثانية منتصرة وعايزة، ما هو ما بقاش أنا الفتوة العالم والقيادة الحضارية الجديدة والقيادة في العالم، وأنا وتبقى إنجلترا هي اللي محتلة الدول الشرق الأوسط مثلا أو دول المنطقة العربية. الله ازاي بقى ده انا بقيت انا القوة الجديدة.
فتوة بيسلم فتوة فعلا.
ما هو ده يصل الكلام ده، الكلام ده الآن أصبح مقروءا من خلال الوثائق بعد ما رفعت السرية عنه، الوثائق الإنجليزية والأمريكية والعلاقات بين هذه الأماكن وبين وبين، خلاص بقت مسألة مسلمة ومكتوبة حتى من رجالات هذه الثورة لما نشروا مذكراتهم مكتوب فيها هذا الكلام. فهنا قضية
خدعونا بس وقالوا لنا أن دي ثورة عشان نحن
هم يعني هو
هم جزاهم الله خير دايما خداينا
هم لو صدقوا يلفت ذلك انظارنا يعني.
اقول هو دايما خداينا زمان ودلوقتي عادي.
فانا عايز اقول انه لما القران يطرح قصه او قضيه سيدنا صالح على انها قضيه دوله بعيده في الشمال آلت إليها القيادة بعد انتهاء القيادة التي كانت مع دولة في الجنوب، فهنا تأتي النص.
التدمير اللي حصل في الجنوب وصل درجة القوة إلى الصفر.
أيوة.
فأية قوة يعني هتطلع لها فوق الواحد من
3-2 هتبقى هي القوة.
اي حد موجود هيقدر يحكم ويبقى له هو هذه القوة يعني.
ايوه نعم. ولذلك هو يعني النقطة هنا: واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. السهول والجبال. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. القضية هنا تطرح أيضا قضية في منتهى الأهمية في مسألة الانتقال الحضاري، اللي هي نقدر نسميها التشريح الداخلي للمجتمع، التشريح الديمقراطي. أصبح في عندي قضية تطرحها سورة الأعراف، اللي هي إن في ناس مستكبرين وناس مستضعفين، فبدأ حوار وكأن المستكبرين من ثمود عايزين يعملوا حالة شعبية، عايزين يعملوا حملة شعبية لمحاصرة دعوة صالح. فبدأوا يقولوا لهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. فأصبحت القضية إنه المستكبرين بيمارسوا من الناحية السياسية الداخلية أيضا سياسة محاولة إنه يجمع الأفراد الشعب على رأي القيادة، ففوجئوا بأن الدعوة قد لمست الضعاف. قالوا: لا، ده احنا مؤمنين بالكلام ده. مين اللي أصبحوا في خطورة بقى؟ المستكبرين،
الأغنياء
فورا، اللي هم لهم قدرة على نحت الجبال وعلى بناء. ولذلك انظر عندما يتكلم الإسلام عن ديار ثمود يحذرنا منها، شايفين الروائع دي، يقول: لا تدخلوا بيوت الظالمين إلا أن تكونوا باكين، إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. حتى في الإفاضة من عرفات إلى منى في وادي في الوسط، صحيح أنا عارف أن السير السيارات بيبقى بطيء، إنما هذا وادي محسر، وادي محسر هذا الآن حاليا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر به وهو مفيض من عرفة متجها إلى منى قال: أسرعوا أسرعوا، امشوا من هنا بسرعة. فكانوا يمشون كأنهم يفرون. إحنا النهاردة حولنا هذه الأماكن إلى فرجة وسياحة وفنادق نقعد فيها ونتفرج عليها، مع أنها أماكن نزول الهلكة. فاللي أنا عايز أقوله أن الحضارة التي تكلم القرآن عنها في شأن صالح أصبحت حضارة فيها دهاء سياسي وفيها تشريح اجتماعي مستكبرين وغيره، وفيها قوة في الجبال وفي السهول، وفيها مسألة أنهم جاءوا من بعد عاد ومع ذلك ازدادت قلوبهم قسوة.
يعني في الحقيقة يعني مشكور ومأجور، يعني قصة سيدنا يا صالح مع قومه،
سيدنا صالح
نعم
سيدنا إبراهيم
جاي إن شاء الله
إن شاء الله.
بقول إن حط لهم معيار، يعني بدأ بالقضية الأصلية اللي هي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دي أولوية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مبقاش فيه كفر بواح، وتبقى أول قضية نتكلم عليها قضايا فرعية في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الإعلام. إحنا نروح للب القضايا وأصل القضايا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعدين بدأ يعني يحط لهم معايير اختيار القيادات. مش أي واحد تروح تنتخبه، مش أي واحد تختار يبقى مسؤول عنك، مش أي واحد يبقى تسمع كلامه. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. المعيار ده مش لقوم ثمود فقط، المعيار ده معيار للأمة الإسلامية وللعالم كله. لما تلاقي الشخص مسرفا في استعمال السلطة، الشخص مسرف في استعمال المال، مسرف في إضاعة الوقت. احنا من بعد الثورة يعني سنة 52 ميزانيتنا كانت قد ميزانية اليابان، الآن ميزانية مجلس مدينة طوكيو أكبر من ميزانية مصر كلها، كلها من أولها لآخرها. وفي أماكن شتى يحدث نفس الشيء: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري. فإسراف في استعمال الوقت، مفيش خطط لبناء متدرج يصعد، والوقت أهم من المال وأهم من كل شيء. استعمال المال، استعمال السلطة، بقولك يسرف في استعمال السلطة والصلاحية. أنا أقدر أمشي زي ما أنا عايز وتجاوز السرعة، أنا أقدر أصرف زي ما أنا عايز، أنا أقدر أبني في أي حتة، أنا أقدر ألغي، أنا أقدر أقيم، أقدر أسفر ناس، أقدر أسجن ناس. هذا الإسراف وربنا رمى به فرعون لأنه كان مسرف استعمال البطش واستعمال السلطة. لا يجوز لأحد أبدا إنه هو يطيع أمر أي إنسان مسرف. المسرف ده لما تبقى حتى مع صاحبك أقولك تعالى نصرف كت وكت وكت، قول لي يا أخ والله يعني لو خفضنا هذا الإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسرف وإن كنت على نهر جار. يعني سيدنا سعد بيتوضى من بئر فغسل وجهه أكثر من 3 مرات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي يزيد عن 3 مرات فقد زاد وأسرف وظلم وتعدى. تستعمل شوية مية يعني تفتح الحنفية على خيرها وتتوضى، تعمل خير بتتوضى، لكن مع الخير لحقه شر هو الإسراف. هذا الأمر شرعا يسقط مروءة الإنسان ويمنع طاعته. فإحنا نفسنا نعيد معايير تقييم الناس. يؤسفني أن العالم الآن بما فيه العالم الأمريكي،
بس يمكن كلمة مسرفين أوسع كمان هنا عن من الإسراف اللي هو اللي متبادر
للناس. طبعا أنا بتكلم على الإسراف بمعناه العام.
نعم.
حتى استعمال السلطة. نعم. أنا لما أجي مثلا
مش حتى يسرف على نفسه في معاصيه وذنوبه وتفلته من القواعد.
نعم. الانتخابات الأمريكية بيدفع الدعاية الانتخابية 3% من المجتمع الأمريكي، وهي وكالات لمؤسسات وشركات وجمعيات لإعادة يعني كسب هذا المال بطرق متعددة وللسيطرة على القرار السياسي في أمريكا. تيجي في بلادنا يعني وصلت المسألة في بعض يعني دول الخليج إن الصوت يندفع عليه مبلغ يعني أكثر من $1,000 ما يعادله، أنا مش عايز أقول اسم البلد، يعني أكثر من $1,000، والست تروح لها شنطة كده فيها روايح فخمة جدا يعني عشان تروح تنتخب فلان، وبعدين الناس تقبل ويحصل فساد وسلب ونهب. يقولك ليه؟ ما هو أنت أصل هذا الفساد لأنك لم تستمع إلى قول الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين. أول ما يؤذن للصلاة وانت قاعد بتتكلم حتى لو بتذاكر وتترك الصلاة في المسجد، هذا إسراف.
إذن تلمح
أن أسرف على نفسه يعني. نعم.
إذن أو نأخذ من
يعني إذن تلمح في قصة صالح أنها كانت قضية صراع.
نعم.
بين صالح ومن معه من المؤمنين وبين المفسدين، صراع شديد حوالين القيادة الاجتماعية والقيادة السياسية للبلد،
والقيم هي الحكم فيها. القيم يعني الصراع ده صراع قيم. ناس عندها السلطة وبتسرب في هذه السلطة، عندها المال بتسرب استعمال المال، وناس فعلا هم ضعفاء لكن بيقولوا يا جماعة لا يصح هذا الذي تفعلونه، يعني اللي انتوا بتعملوه ده هيهلككم، هتتركونا فيما هنا آمنين وتتخذ يعني.
ولما اختلفوا بدأ كل فريق يتوجه إلى الشعب في محاولة لاستقطابه.
بالضبط.
دول اللي استكبروا قالوا المستضعفين شايفين صالح بيقول
ايه، أن صالح مرسل
من ربه، وصالح بيقول لهم لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
بالضبط.
فأصبح الفريقان اختلفوا فبدأوا يتوجهوا إلى تأثير. الحقيقة هذه النقطة من ناحية الحضارية معناها كبير، لأنه معناها ارتباط فعلا الإنفاق المعربد في البلد بمسألة أيضا السياسة المعربدة اللي حضرتك تفضلت فيها، أن الأصوات في أمريكا ولا في غيرها حتى في بلاد العالم، لكن طبعا أمريكا هي المثل الشنيع، مسألة تعبير عن قوة مالية.
بالضبط. يعني الشاهد القوي اللي هنا الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لنا هذا معيار يجب أن نستصحبه في كل مضمار وفي كل انتخاب وفي كل تعامل مع أي قيادة، وهذا حق من الله. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وإن الجماعة المشركين اللي خدوا مواقف أخرى يعني يجب ان احنا يكون لنا هذا التدافع، يعني ما نسكت على هذا الحق، وانما نظل دائما نحمل سياسة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اذا مش قضية صلاة في الجامع وروح صيام وخلاص، انما حمل امانة الحق وايجاد كيان سياسي اقتصادي اجتماعي اعلامي له قيم يصلحون في الارض ولا يفسدون.
خليني ارجع لسيدنا صالح.
نعم.
يعني نعيش معاه في قصة كده، لانه يعني الواقع مؤلم اللي حضرتك بتتكلم فيه، ولا 100 حلقة تغيره او يعني مش يأس، انما هو واقع مؤلم وطويل وكبير الحقيقة، انما ربطه بقصة سيدنا صالح مهم للغاية حتى يعيش معنا المشاهد التشابه ما بين هذه القصة. العجيب انه العاصي او المخطئ يطلب من الرسول آية
تفصيل.
بوضوح شديد تفصيل، هات لي ناقة من الصخرة دي. والأعجب أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الصالح سيدنا صالح ويخرج الناقة من الحجر له. والأشد عجبا أن اللي طلب الناقة يرفض أيضا الإيمان. عايز أقول إيه بقى في الواقع؟ عايز أقول أنه الداعية هو بيدعو غيره، بيدعو غيره وبيشتغل في بلاد أوروبا أو أمريكا أو برا أو جوه وبيصلح حواليه، يبقى واخد باله جدا. ليس بالضرورة إن أنا بعد ما يطلب مني طب علمني الإسلام، طب علمني مش عارف، وأعلمه أن يكون مهتديا صالحا جميلا، لا، ده أشد من إنه يطلب شيء حاجة محددة. زي سيدنا عيسى، أنزل علينا مائدة من السماء، نزلت المائدة برضو بقى مفيش، يبقى الإيمان والكفر.
عشان كده التهديد، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني يستهلوا
القضية كلها، إنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن الداعي يعرض دينه ويعرض دعوته ويعرض إسلامه بطريقة سليمة صحيحة منظمة فيها قوة، والنتيجة تماما بعد قصة سيدنا صالح يتأكد لدينا نحن في هذا العصر أن النتيجة تماما بيد الله عز وجل، لأنه ما فيش أشد من كده، ما فيش أشد أنك تطلب آية وتشوفها وتتحقق كما طلبت ثم ترفض أيضا. يبقى هي في يعني أسباب شخصية، أسباب شخصية حتى بعد الآية، حتى بعد الآية. غير سحرة مع سيدنا موسى وفرعون، أول ما شافوا الآية يبقى برضو أسباب شخصية، هم كانوا مؤهلين للإيمان، كانت نفسيتهم مستعدة لتلقي الحق، هم لقوا الحق فعلا، عصايا بتلقف ما صنعوا، لا بقى ده وبعدين فرعون يقول هقطعكم وايدك اليمين مع رجلك الشمال واصلبنكم وهعمل فيك واسوي، افعل بص لا ضير، اقضي ما انت قاضي، انما تقضي هذه، انت بتقضي في الدنيا هنموت، مش فارقه معانا خالص الموت. اذا الواقع شيخنا بيقول ان قصه سيدنا صالح ايضا تعضد ما قلناه في قصه سيدنا هود وقصه سيدنا نوح في الدعوه الى الله. وان لم نستلهم من الانبياء أكبر درس عملي وهو وجوب الدعوة إلى الله والسير في طريق الله والدعوة بالحسنى والموعظة الحسنة وعدم انتظار النتائج الواضحة الكبيرة اللي عملنا ودخلنا، حضرتك بتتكلم عن انتخابات و حاجات كتيرة جدا بتتفاجئ بالعكس تماما، مش هي عمره ما يصل إلى أن يكون أشد من العكس مع سيدنا صالح. عايزين ناقة، حاضر يصلي تطلع الناقة، طب مش هنؤمن برضو، يعني مين فينا يتحمل ده؟ يقطع رقبتهم يعني.
انت عارف حضرتك الفكرة اللي انت حضرتك بتقولها ببساطة دي
ببساطة انا بتخانق اهو.
لا طب بلاش ببساطة، يعني هذه الفكرة صنعت ثورة ايمانية في تاريخ النبوات.
نعم.
ونص عليها القرآن نصا، كأن القرآن يقول انا قد اكتشفت، وطبعا مش اكتشاف، هو يعلم سبحان الله، أنا قد جعلتكم ترون وتكتشفون معي أن المعجزات والآيات لم تأتي بنتائج، ما جابتش نتيجة.
أيوة.
ولذلك القرار ممنوع معجزات وممنوع آيات. إزاي؟ قال وما منعنا
أن نرسل,
أن نرسل بالآيات إلا نعم. أن كذب بها الأولون لدرجة وآتينا ثمود الناقة مبصرة, حيوان أعجم يعرف يفرق بين الثلاث والأربع والخميس والجمعة والسبت والحد, وشرب يوم وشرب يوم, شرب يوم معلوم وشرب لكم شرب ولا شرب.
هي كانت بتشرب بالبير, نسينا نقول آه في القصة أنا بنحكيها إن بتشرب يوم وتسيب لهم البير بعقلها كده وهم يشربوا في اليوم التاني
نعم. وهي مأخوذة من الصخر, يعني شيء قده الرحمن من الصخر فجعله كائنا حيا, ومع ذلك
لم يؤمن.
ده مش لم يؤمنوا, ده قرروا يقتلوها اغتيال الناقة. طب انت
الناقة اعتقال الخرفان في الأنفاق الريحة الغزة.
أي والله فعلا الله يفتح عليك, خروف رايح لأهل غزة يعتقل
ناس, خروف يصاب رايح للناس تأكل يعتقلوا. والله العظيم أن هذا لا شيء,
أصل المحامين ممكن يقدموا تظلم من أمر اعتقال ولا
بس خروف جدع.
أنا ما أعرفش بالقانون يعني
اعتقال الخروف,
الخروف ده عشان يعبد 3 شهور ولا 6 شهور نظامه إيه الخروف ده عشان يطلع
طب كمل يا شيخنا سيدنا صالح هيودينا غزة دلوقتي.
فالفكرة أن سيدنا أن 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 بسبب قصة سيدنا صالح بسببها القرآن نصا استخدمها في تغيير فقه المعجزات. خلاص أنا مش هنزل معجزات بعد كده. الله, طب يا رب العالمين سبحانك لا تسأل عما تفعل, لو كانت المعجزات لا فائدة فيها ألم تكن تعلم ذلك من قبل؟ وإذا كانت المعجزات هناك من ورائها فائدة لماذا توقفها بعد ذلك؟ فجاء القرآن بأن العبرة زي ما حضرتك تفضلت كده باستعداد النفس للحق لأنها تقبل الصواب. إنما أنا لو أتيتك بالصواب وجبت لك عليه الآية ممكن تكابر ما دام ما دمت لا
مش ناوي الصواب.
مش ناوي المعجزة ما بتغير. إذن القاعدة هي
لو يعني المعجزة بنفس نصوص الآيات بقى لما طلعت الناقة فإذا هم فريقان يختصمون في ناس أمن, يعني المعجزة لها
فائدة. اللي أنا قلته هو يعني هو ده اللي أنا قلته الآن,
لم تهتدي إطلاق فأصبح نعم. في فائدة من وجود المعجزة في كل سير الأنبياء لكن ليست هي السبب المباشر في هداية هؤلاء. هي
لا, لا 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 ما هو احنا
نعم. يعني تقول القاعدة عشان الناس اللي
متابعين. نعم نعم القاعدة.
إذن القاعدة
إذن قاعدة فاحنا وقفنا عندها.
ممكن تطلع برا القاعدة شوية.
يعني الفكرة هنا إيه, إنه أن المعجزة تناسب النفوس
المستعدة
المنصفة المستعدة عندها تجرد إنصاف اتزان
اللي عايز الحق,
لكنها لا تناسب النفوس
المريض.
المائلة المريضة المصممة اللي مهما كان مش هتقبل لا يمكن بل ستكابر فيها. ولذلك المعجزات لها فائدة ولكن لمن؟ للمنصف, للإنسان المستوي اللي بيقول لك طب قول وأنا هسمع وما بناء على ما أسمعه أقيم. إنما اللي عنده وجهة نظر أسبق خلاص حسم القضية أنه متأبي وأنه يرفض. فقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له بص احنا مش هنؤمن لك إلا بتفصيل كده معين احنا بنفصل, لازم تجيب لنا حاجة وتطلع فوق وانت نازل تجيب معاك واحد ومعاك كتاب وتورينا. يعني قال لهم لا
ده فيلم يعني
بالظبط بيقولوا له فعلا
لا وما تطلع كمان لن نؤمن لرقيك حتى
تنزل علينا
كتابا نقرأ وانت فوق نازل.
الإجابة كانت بسيطة جدا, قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا.
طب مش دي تلفت النظر؟ طب نعم. ما هم طلبوا كده من صالح والله آتاه, وطلبوا كده من عيسى في المائدة والله آتاه, فلماذا لما طلبوا هذا من محمد لم يؤتهم الله عز وجل؟
عشان القاعدة اللي حضرتك بتقولها
بالضبط كده. فأصبحت القاعدة أني أرسل بالمعجزة زي بالضبط ما أنا أكون مدرس كيمياء أعمل التجربة للطالب النجيب اللي حافظ المعادلة فوريله بيطلع لون أزرق إزاي من وضع أحمر على أصفر يطلع لون أزرق.
إنما أنا مش حافظ المعادلة دي لو حطيت
إنما اللي مش مذاكر ولا عارف معادلة ولا ناوي يذاكر والكتاب مقطعه ومضيعه هديله معادلة يعمل بيها إيه؟ أثبت له إيه؟ أدخله المختبر ليه؟ يعني أعمله زي الحاوي بالظبط, عملية سحر بقى نحط أبيض على أبيض يطلع أزرق يقوم يسقفه. فالفكرة هنا أن الله عز وجل جعل التجارب البشرية مع الأنبياء تقول إن المعجزات لم تصلح إلا مع النفوس السوية، ولذلك تعالوا أعطيكم هذه الآية السوية. العجيبة في قصة سيدنا صالح، والعجيبة جدا، إنه فعلا أنا أقتل الناقة ليه؟ يعني هي الناقة مش كائن بشري علشان يعني ده لو هي صاحبة،
وبعدين أنا مش مقتنع بيها ومش هأؤمن بصالح، أنا مالي؟ طب ومالها؟ يعني كمان عايز أبيد الآية من على الأرض ليه؟
ولذلك انظر إلى تدرج الطغيان. نمرة واحد، إن بعث أشقاها.
أيام كده
أشقاها يعني شخص واحد هو أشقى ثمود. شوف ثمود الشقية، إن بعث أشقاها شخص واحد وراح على الناقة قتلها عقرها يعني، وبعد ما عقر الناقة واستقر أنه قضى على الناقة خلاص، مش كفاية كده، كان في المدينة شوف الدرجة
تسع رجالة
يفسدون في الأرض ولا يصلحون لي. القضية اللي حضرتك طرحتها قالوا بس احنا دلوقتي خلصنا على الناقة، عايزين صالح.
يعني كل مجتمع فيه مجموعة بتبقى هي وراء الفساد الكبير اللي بيحصل فيه،
يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس.
نعم.
هو سيد قطب لما قتل، ولا حسن بن قتل في الشارع، ولا مش عارف مين أعدم، ولا مين راح فين، ولا مين، ما هو هذا التسلط على كل من له رسالة ودعوة. مسألة صالح بقالوا تقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا
لصادقون. ومات إزاي؟ اتقتل إزاي؟
فبالضبط، فتجد أن المسألة فيها نوع من التسلط على الذين يأمرون
بالقسط. يعني كلهم ياخدوا الناس ويحطوهم في أماكن ما حدش يعرف هم فين، وينكروا أن احنا خدناهم أصلا.
نعم.
مسألة قديمة يعني،
ما مسألة مستقرة، ده خلق الأولين، ده خلق البشر، خلق المفسدين.
والقتل كمان والتعمد. يعني أنا الشيخ ربنا يبارك فيه برضو يعني اداني نقطة كده جميلة قوي بعد إذنه، إنه قتل الناقة خلاص، المعجزة التي جاءت لتثبت نبوة سيدنا صالح عليه السلام انتهت. والذين آمنوا آمنوا، والذين لم يؤمنوا لم يؤمنوا. طب التسعة طرات دول بيعملوا ايه؟ لا، ده يقول لك ايه، فلان قاعد في بيته وكافي خيره شره، لا برضه هاته.
يعني ده انا عايز اقول اكثر من هذا،
مصرين على إباده.
عايز اقول اكثر من هذا يعني عشان لتنظر الرابطة. انت حضرتك ما شاء الله صاحب مذهب في الحكاية دي، انك عايز دايما انزال القصة على الواقع. انا النهاردة لما اجي اجد ان ناقة صالح العجماء كانت مبصرة، عارفة الايام من بعضها والابار من بعضها، وأجد أنه من علامات يوم القيامة أن يخرج الله دابة من الأرض،
تكلمه
دابة زي ما الناقة دي أخذت من صخرة الأرض. يوم القيامة من علامات يوم القيامة، عشان تعرف أن أول البشرية منبئ عن آخرها، يخرج الله من الأرض دابة تتكلم مع الناس. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالفكرة هنا انه هذه واحد. الشيء الثاني، سبحان الله العظيم، انا لقيت واحد جايب جهاز كشف البصمات، فاول ما جت الشرطه ومعاها جهاز كشف البصمات رحت ضارب قنبله في الجهاز افجره. يبقى انا خايف من كشف البصمات ولا لا؟
اكيد انا
حرامي.
حرام.
حرامي على طول. طيب انتوا يا جماعه شايفين الناقه هي الايه، بتقتلوها معناها ايه؟ معناها أنكم ترون أن هذه الآية البينة دامغة لكم.
ما هم حتى ما قالوش إن بما أرسل به كافرون، لأن ده اعتراف إن جاي له رسالة. قال إن، قالوا إن بما آمنتم به كافرون.
أيوة.
يعني ما قالوش إحنا كافرين بالرسالة.
ده زي خطاب أوباما، دقيقين في اللفظ. يعني
قال لك يعني لو قالوا إحنا بنكفر بما أرسلتم بما أرسل به، يبقى يعني أرسل يبقى معناه بقى رسول،
صح؟
يعني اعتراف ضمني بالرسالة
بما آمنتم به.
إنما يعني كانوا بينفوا جنس إن حصلت رسالة أصلا. إن بما آمنتم به كافرون.
آمنتم بالذي آمنت به بنو إسرائيل.
بس كنت أقول فرعون نفس الكلام، خايف يقول آمنتم بالله. الشيخ الشعراء رحمة الله عليه كان له تعليق ظريف قوي، يقول الراجل ده مخبول ولا في ايه يعني؟
لا 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 لا
قاعد بيغرق. طب قول امنت بالله كلمتين يعني. لا، امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. يعني طول قوي، هو يغرق يموت.
ولذلك انا بقول لحضرتك هنا نقطه للحقيقه لازم نضعها فعلا في الحسبان هي أن القرآن عندما عبر عن الذين قتلوا الناقة وفكروا في قتل صالح ما قالش أن الرجل هو اللي قتلها، قال إيه؟ قال فعقروها،
لأنه ده اتفاق جماعي،
لأنه كان ممثل لهم
بالضبط، لأنه كان معبرا عن مسلك الكفر المتسلط على الآيات،
قيادات الكفر في هذا
الوقت. لا، ولأنهم لما عقرها لم يتحركوا ولا واحد ضده، يعني كان واخد
هو كان اتفاق بينهم يعني انه فقسمه. هو يقوم بهذه المسألة. الحقيقة يعني مسألة الربانية لما يعني لازم نلمسها بشكل واضح في حياة يعني أنبياء الله عز وجل وسيدنا صالح بشكل خاص، لما بيقول لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
ما
يعني يعني ممكن واحد يبقى قريب منك وما يسألش عنك، يعني تنادى عليه وسمعك ولا يسأل عنك، ممكن واحد يبقى بعيد فبالتالي الرسالة ما توصلش. إنما يعني عبر بالأمرين أنه قريب وله حضور ومؤثر، إن ربي بالإضافة للنفس دي فيها يعني تلذذ بالشعور بالربانية، يعني زي ما ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، ما قالش جاء وعده حسب العطف بالضمير، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعده ربي حقا، يعني ثلاث مرات في آية واحدة. هذا التلذذ اللي موجود مستقر في حس النبي يجب أن يكون مستقرا في حس كل داعية إلى الله تبارك وتعالى. وبعدين يقول للناس لما هتتوب إلى الله، الله قريب ومجيب. الإنسان يحب يعني أي حد بيجاوبه ويكون قريب ليه، يعني الشاعر يقول الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فمهما كان هذا المستوى من الفساد والإفساد، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الدعاء إلى الله لازم دايما يفكروا الناس ويرجعوهم لقضية الربوبية، مش قضية الألوهية بس، قضية الألوهية ربنا أمر.
لا،
وهي
واضحة في سيدنا صالح
ونهى،
واضحة جدا في سيدنا صالح تحديدا.
نعم،
أقول هات لنا ناقة من الصخرة دي، فذهب إلى مصلى.
نعم،
وصلى وندى من ربنا.
بالضبط.
سيدنا عيسى راح لربنا، يا نعم. رب نزل مائدة من السماء.
نعم.
سيدنا محمد في غزوة بدر بعد ما جاهز ورتب،
اللهم
انتهي كذا.
نعم.
إذن الأنبياء فعلا، والعلم حضرتك ما خفت ولا قل ولا ضمر نجم دعوة من الدعوات للدعاء اللي زي حالتنا يعني اللي هم المعاصرين يعني يا رب العالمين، إلا بالبعد عن الربانية والتربية الربانية.
نعم.
أهم عنصر يفتقد فيدمر الحقيقة التربية الربانية. لابد وأن تسبق التربية الربانية التربية السياسية، التربية الجهادية، التربية النفسية، التربية العقلية. لازم التربية الربانية الأول، يعني لازم أخليك راجل بتاع ربنا، راجل بتصلي الفجر. لذلك عايز تقيس أي دعوة في الدنيا الآن تدعو إلى الله عز وجل، أو أي فئة أو أي مجموعة أو أي ناس، اسمهم بالفجر. مقياس المسلم زي ما قلنا في حلقة سابقة، مقياسه اليوم هو صلاة الفجر في المسجد،
ميزان اليوم
ميزان
صلاة
اليوم.
الفجر
ميزان الأسبوع، الجمعة، ميزان الشهر اللي قال الأخ اتصل بيك.
نعم.
الثلاث أيام صيام
في الشهر،
وميزان العام،
العام صيام شهر رمضان والعمر الحج.
نعم. قضية مهمة جدا أن نرتبط بالله عز وجل الربانية. وبعدين عبدي يعني في النهاية طعني يطعك كل شيء في الحديث القدسي، وتكون ربانيا.
نعم.
يعني المعنى ده معنى خطير.
نعم.
ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره.
نعم.
يعني هل في بني آدم، وسيدنا سعد بن أبي وقاص كان نموذج معانا لما له دعوة اللهم لا تمته حتى كذا وكذا وكذا، والراجل يعيش حتى يحقق ده.
نعم.
إذن أنا مع حضرتك تماما، من ضمن الإنزال الواقع في قصة سيدنا صالح هي دعوة المشاهدين الآن إلى العودة إلى الربانية في كل قضايا حياتنا، زي ما طلب من ربنا ناقة تخرج من صخرة، اطلب من ربنا الولد، اطلب من ربنا المال، اطلب من ربنا الجنة، حسن الخلق، حسن الخاتمة. خليك مع ربنا قوي 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 قوي، واشتغل واطلب من ربنا اللي انت عايزه، بدل ما تروح زي ما حضرتك قلت لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق.
نعم.
يعني ما تروحش لحته
خوف الشديد على كثير من اخواننا الدعاء بالذات الذين تفتح لهم ابواب كثيره وينادون او يدعون الى اماكن كثيره. يعني بلاحظ لما بلف في بلاد الله عز وجل الاماكن اللي فيها تضييق الله سبحانه وتعالى يحبس عبده عن الانطلاق في الارض لكي يتفرغ لخلوه معه، فتلاقي النوعيه بتاعته قويه جدا. واي لمسه كده يعني دعوه فرديه ولا غيرها بيجيب وبيأثر بشكل قوي جدا.
كون انه قضيه سيدنا صالح كانت فعلا قد دخلت في التشريح الاجتماعي لقومه، ده اللي حصل فعلا.
نعم.
والصراع بين المفسدين والمصلحين والمستكبرين والمستضعفين ومحاوله استقطاب ناس لفكره ومحاوله التسلط من ناس على ناس، ثم مؤامرة لقتل مؤامرة لقتل الناقة، ثم مؤامرة لقتل صالح وأهله، ثم ومن عجيب الأمر بالكبر الشديد إنه بعد ده كله قالوا له طب خلاص بقى احنا خلصنا، أتينا بما تعدنا.
نعم.
إيه الكبر ده عجيب ده؟
لا ده أنا أقول لك حاجة بقى أشد آية معلش. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. الآية دي عجيبة. فاستحبوا العمى، يعني بص قالوا إن شاء الله نعمة بس مش هنسمع كلامك.
أم سعيد مش أحب
استحب
استحب.
أيوة قول السين والحاجات بتاعتك دي.
سين وجيم، سين وجيم ونون.
فاكر أنت دنك.
شوف يعني استجلبوا جميع الأشياء التي تجعلهم ينسون الهدى ويعيشون مع الردى. يعني بقت
استحب العام على الهدى.
نعم. فالعجيب فعلا ان يعني التذكير اللي اذكره لنفسي واخواني ان احنا كلما زادت فروع الشجره للاخوه الدعاء لازم الجذور تتعمق في باطن. نعم. الارض ناخد نظريه الشجره كنظريه تربويه، فعلا لما تقرا القران على لسان وتشوف كلمات الانبياء كلمات الدعاء تلاقي فعلا يعني حتى مؤمن فرعون في ظل الضغط الشديد ده وفي الآخر أعلن عن نفسه قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وإحنا ذكرنا الحسن البصري لما جيء به بعد أن قال كلمة حق أمام الحجاج وجيء به لكي يقتل، دخل ومستعد وثائر وغاضب وجاء به الرجل القاتل اللي كان عنده وفرش الأرض وجهز الأمور، هو داخل في سكينة كبيرة جدا يقول اللهم يا ولي نعمتي وملاذي في كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. 180 درجة تغيير عند الحجاج. يعني سبحان الله القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يدخل فإذا به يتغير بعد ما كان نازل غاضب ويهدد ويتوعد، فيفسح له في المجلس اجلس هنا تفضل، هل تأمر بشيء؟ هل تحتاج إلى شيء؟ هل قال حاجتي إلى ربي سبحانه وتعالى، أنا ما أحتاج إلى شيء. فيعني الحقيقة دي مسألة عايزة الواحد ينتبه فعلا يعني إلى هذه ال الصلة الحميمة مع الله سبحانه وتعالى.
رجل كان بيأمر بقتل أحد الدعاة رئيس وأمير وحاجات كده، فدخل عليه فكتب يطلق، فيريد أن يكتب
يطلق عليه النار
يقتل، عايز يدي أمر يقتل فيقول يطلق، فيقول إيه ده؟ فعيدها تاني يقتل فيكتب يطلق، فالمرة الثالثة قال والله إنه لا يطلق رغم أنفي. يعني أراد الله بالربانية
يعني
دي
يعني في شاب يعني اتاخد وأبوه وأمه قتلوا في حادثة وأصبح هو يعني المسؤول الأول، هو أكبر واحد وكان طالب لسه في أولى كلية، يعني هو المسؤول عن 8 أفراد في الأسرة وهو يعني معتقل، يقوم يغلطوا في كتابة اسمه، أنا مش هقول اسم الأول بس قالوا تدرس محمد عثمان، هو اسمه أبدا لا يمكن يكون تدرس، فسقط اسمه تماما من القضية. ويعني قعد القضية خلصت كلها، يا جماعة انتم قاعدين هنا ليه؟ قال له ده انت اسمك تدرس اطلع، ولم ينتبهوا وطلع خد مبلغ تعويض، الدكان كانت قفل بتاع والده راح مليه بضاعة وأكل عيا اخواته وعلمهم احسن تعليم. في امور تمضي بيد الملك سبحانه وتعالى.
ده وهو كم من شخص صدر عليه حكم اعدام فعاش بعد من اصدر حكم الاعدام بسنين طويله.
اه والله صحيح. آه
يعني واحد يصدر ضد مثلا حاكم يصدر حكم اعدام ويموت الحاكم ويظل هذا الشخص لا كتير.
نعم. امر الله طبعا في الاول.
نعم. فقصه سيدنا صالح الحقيقه بتقول لنا الربانيه هي طريق النجاح والفلاح.
نعم.
وبقول لاخواننا اللي انطلقت امامهم الابواب وتوسعت امامهم الدعوات لا تنسوا ان لكم حاجه الى الله في خلوه مع الله، في خلوه وفي جوله، ولا تغني الخلوه عن الجوله. ثم اذا صح القلب وصح العزم الايماني تتحول الجوله كانها خلوه مع الله. انا رايح يعني لقومي ولا رايح لبرنامج، انا رايح لربي سبحانه وتعالى لاني يعني متجرد تماما في هذه الكلمه لوجه الله تبارك وتعالى. فهنا تتحول الجوله الى خلوه مع الله تبارك وتعالى.
نعم شيخنا الكريم حياك الله. ولذلك يعني الحقيقه المساله اللي الانسان يضعها في الحسبان ويتعظ بها كثيرا انه اذا كانت هذه القدره الربانيه سبحان الله التي يرتبط بها الداعيه هي راس ماله، فان القدره الربانيه هي التي تغيث هذا الداعيه ايضا. نعم. وأنا أعتقد أن الجبروت القلبي الذي يجعل القلوب كالحجارة، وطبعا ثمود
جبروت القلبي.
نعم نعم نعم
تعبير جميل.
ثمود تفوقوا في عملهم في الحجارة في النحت في النحت، لكن قلوبهم نفسها كانت حجارة، حجارة شديدة الحقيقة. فأنا بستغرب أنهم هم الذين طلبوا من من صالح أن يأتيهم العذاب. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أراد أن أنا أعتقد أنه أن نرى قلوبهم هل لا تزال على تحجرها ولا لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام قاعدين ينتظروا العذاب. النهارده يوم ويحدث عندهم
علامات مؤكدة،
تغير في قال لهم أول يوم هتبقى العلامات كذا، تاني يوم العلامات كذا، تالت يوم العلامات كذا،
ما فيش فايدة،
ولا يتوبون ولا يستغفرون، وشايفين وشهم بيصفر وبعدين يحمر وبعدين يسود، وصحيين رابع يوم يقولوا العذاب بقى ترى هيجي منين النهارده.
يعني بلاها اكثر من هذا،
بلاها ايه ده ابو لهب بالظبط. تبت يد ابي لهب وتب. يعني
لا ده انا عايز اقول لحضرتك انا 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 دلوقتي واحد اسال الله ان يقينا جميعا يا رب. انا دلوقتي واحد متحجر القلب لا قدر الله وخلاص، فقلت له اللي تقدروا تعملوه اعملوه، فمن رحمه الله قال لهم طب العذاب هيجي لكم في اليوم الرابع وهتتمتعوا قبله ثلاث ايام، اليوم الاولاني صفته كذا والثاني كذا والثالث كذا، وانا ماشي والايام بتاتيني بهذه الصفات مش هرتدع بقى واقول له لا خلاص طب اعمل معروف خلاص، مفيش فايده. ولذلك انا بس
احب العمى هي كده
ده شيء غير طبيعي الحقيقه، شيء يقول لك ان الجبروت النفسي والقلبي للبشر للكائن البشري اذا استبد به خلاص وان من الحجاره لا ده مش كده ليه فهي كالحجاره
او
اشد قسوه. نعم. الحجاره ما تبقاش كده، الحجاره لا تكون هكذا،
بتطلع جمل وبتطلع ناقه،
بتطلع ناقه حيه، انما دول شايفين ومنتظرين. ولذلك السؤال اللي كنت دايما اسال نفسي له، هم اهلكوا بايه؟ هم طب كل ناس تانيين يعني قوم نوح اهلكوا بالطوفان، كل الناس حافظه الكلام ده، قوم هود اهلكوا بالريح، دول اهلكوا بايه؟ احنا مش عارفين،
بالصيحه والراجفه.
برافو، شايف كام تعبير؟ اهلكوا بالطاغيه،
ايوه
اهلكوا بالرجفه، بالصيحة. ايه اللي حصل؟ ما هو اصله دول بيشتغلوا في بينحتوا من الجبال، لما تجيلهم ريح عاتية الريح ما تحركش جبل. ياسر عرفات كان فرحان بكلمة يا جبل ما يهزك ريح، فالله لم يرسل عليهم مش كان بيقول كده، بيقول يا جبل، بيقول عن نفسه
يعني
يقول عن طبعا
قوم يعني هود كان بيدخل الريح تطلع الشخص من جوه بيته وجوه الكهف بتاعه
لانه الجبال لانه ما كانتش العبقرية المعمارية عندهم في النحت وفي الجبال، فمش مهم الجبال تتهدم، الريح احنا عايزين الاشخاص
هم دول. ثمود اللي كانوا
بينحتوا، انما في صالح في ثمود كانوا بينحتوا الجبال ويقولوا شوفوا من اشد منا قوة، مين يقدر يعمل الكلام ده؟ فأراد الله أن يكون عذابهم بالزلزال والرجفة والصيحة والصاعقة والطاغية، كل ده يا الله. فتشققت الجبال والأرض يعني الصيحة والصاعقة التي هدمت كيان ثمود لم يعد فيها شيء، سبحان الله. لذلك الإنسان يرى أن حتى وسائل الإهلاك القدرية، احنا كنا بنتكلم عن الريح اللي طلعت من مثل دبلة زي الخاتم فأهلكت، إنما شوف وسائل الإهلاك القدرية هنا تناسب أن تهلكهم بما اغتروا به من قوة في أقدار الله عز وجل. وأظن أن الوقت
يعني في نهاية هذه الحلقة أحب أن أشكر أخويا الكريمين فضيلة الشيخ حازم وفضيلة الأستاذ سعيد، وأذكر نفسي وإخواني أن هذه القصة تعبر عن نوع جديد من الصراع الذي يحدث دائما بين الحق والباطل. هناك رسالة لقوم اغتروا بالطرف بالنعيم، هذه الرسالة لما جاءت كذبوا وطلبوا معجزة، جاءت المعجزة، فكان يعني هذا الإعجاز سببا في هداية المنصفين وفي صلف بل تآمر الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكونوا فريق وأصبح هذا كما يعني ذكرنا يؤثر هذا على ذاك. إذن هي قضية صراع، لكن الذي يصمد لها بالربانية ويأخذ الخطوات المتدرجة الله سبحانه وتعالى بيده القوة، وأن القوة لله جميعا بهذه الأنواع المتعددة، يهلك الله الظالمين ويمكن الله تبارك وتعالى للمؤمنين. نريد أن نقول أيضا إن هناك معيارا شرعيا في طاعة أي مسؤول، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نحن أصحاب رسالة وحملت أمانة، لا يجوز أبدا على الإطلاق أن نتنازل عن حقنا أن يكون لنا مسؤولون يلتزمون بشرع الله عز وجل، فإن كانوا يلتزمون بهذا الشرع فنحن أطوع الناس لهم إذا أطاعوا الله، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هناك معيار رباني بهذا الشكل، وهناك قوة تحكم هذا الكون، ولا شك أن في نهاية هذه القصة كلها لمسة أمل في النهاية في نجاح لرسالة سيدنا صالح عليه السلام، وخسران مبين ودمار من كل الجوانب لهؤلاء المفسدين في الأرض الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أسأل الله أن يجعلنا سببا في نجاة قومنا وبلادنا وأرضنا من إهلاك لما يفعله السفهاء منا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة
ماذا قال لوط في هذا الوقت.
إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
لكن القصة كانت للاعتبار،
بيقولوا لسيدنا لوط احنا عملنا عليك حظر إقامة جبرية،
احنا مسؤوليتنا ليس أن نتعفف.
لكن ألمح شيء مهم جدا، وهو ضعف سيدنا لوط، ضعف، ويقول لو أن لي بكم قوة.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلهم هدى، فالدين والإيمان كان المنهجا. الكافرون قد اهتدوا ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح